أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 23 في درسنا 23 عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بقراءة القرآن، قال: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب. قال: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب. المصدر: الأخلاق والآداب الإسلامية، باب الصدق. الأخلاق والآداب الإسلامية، باب الصدق. من محاسن اللسان الاهتمام بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل في كل مكان وزمان، والصلاة على محمد وآله الطاهرين أيضا، اللهم صل على محمد وآله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. نتمنى أن نحدث أحد العلماء مثلا، أو إذا أريد نتلقى أكثر أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. فأمير المؤمنين عليه السلام في وصيته يقول: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. يقول الشاعر: اقرأ كتاب الله في غسق الدجى، واقرأه في الفجر المضيء ورودا، والصبح به في كل وقت، إنه باب يفيض على الخليقة جودا، واجعل أنيسك في الزمان تلاوة، تبقى على مر الليالي شهودا. ما زال الكلام في العقيدة السابعة، وهي عقيدتنا في صفاته تعالى، ونحاول إن شاء الله في هذا الدرس أن نختم هذه العقيدة. بينا في الدرس السابق الأدلة العقلية والنقلية على إثبات العلم، صفة العلم وصفة القدرة. إن شاء الله اليوم نحاول طرح بعض الإشكالات أو الأسئلة الموجودة في بعض الكتب حول مسألة قدرة الله تبارك وتعالى، ثم بعدها نشوف إما نأخذ صفة إضافية أو نأخذ صفة سلبية، وبعدها نطبق العبارة. مثلا هناك سؤال: هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يدخل العالم في بيضة من غير أن يصغر العالم ولا تكبر البيضة؟ هذا سؤال طرحه إبليس لعنة الله عليه على نبي الله عيسى، على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله راح نبين هذا الحديث. البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمه. طبعا احنا ليش نطرح هيك أسئلة؟ إذا تقول يقدر، شلون يقدر؟ شنو الجواب؟ إذا تقول لا يقدر، إذا معناه سلب القدرة عن الذات المقدس، وبالتالي إثبات العجز. ونطرح هيك سؤال حتى يصير شنو جوابنا عن هذا السؤال. الجواب على هذا السؤال أن البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمه. البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمه. لماذا؟ لأنه هذا أمر مستحيل بالذات، يستحيل أن يكون الظرف أصغر من المظروف، يستحيل أن يكون الظرف أصغر من المضروب، لأنه هذا الجامع ضرب، احنا صرنا شنو؟ مضروب. فالمضروب يدخل في الظرف، الظرف يكون أكبر من المضروب. فمن المستحيلات بالذات اللي قد يكون احنا نوهنا في درس سابق ان يكون الظرف اصغر من المظروف. وقدرة الله هذا واحد، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية. قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيل العقلي، هذا مستحيل. إذن كل أمر لم يتصوره العقل أو الذهن ولا يكاد يوجد في الخارج هذا ممتنع عقلا. كل أمر لا يتصوره العقل أو الذهن، هل نستطيع أن نتصور دخول هذا العالم الفشيح والكبير في بيضة ولا يقبله العقل وهو غير موجود في الخارج؟ إذن هذا يعتبر ممتنع عقلا، ممتنع عقلا. شلون اجتماع النقيضين وارتفاعهما؟ واضح المعنى إن شاء الله. إذن فالقدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات العقلية بل تتعلق بالممكنات، الشيء الممكن. إذن القصور هنا ليس في قدرة الله تبارك وتعالى، القصور ليس في قدرة الله، إنما القصور في المورد، القصور في هذا المورد، لأنه مستحيل بالعقل، ممتنع التحقق بالذات. وبعبارة أخرى نقول القصور ليس في قدرة الفاعل، يعني ليس أن الله ليس له قدرة أن يدخل هذا العالم في بيضة، وإنما القصور في المتعلق، متعلق القدرة. أقرب لك المثال بمعنى محسوس. مثلا لو جئنا إلى خياط ماهر في خياطته، بارع في فنه، وقلنا له وجئنا له بقطعة من الجدار، قطعة من الحجر، وقلنا له نريدك أن تخيط لنا هذه القطعة من الحجر من الجدار قميص. فهنا إذا لم يستطع أن يخيط هذه القطعة من الجدار قميص أو أي ملابس أخرى، فهل نستطيع أنه غير قادر على الخياطة؟ نستطيع أن نقول أنه غير قادر على الخياطة على الرغم من أنه خياط مشهود له، بارع في فنه، هل نستطيع أن ندعي هذه الدعوة؟ إذن هذه الدعوة غير صحيحة. نقول أن القدرة لم تتعلق، يعني هو قادر ولكن المتعلق مستحيل، المورد مستحيل. واضح المعنى إن شاء الله. أو مثال آخر، إذا جئنا إلى رسام ماهر، رسام ماهر ومبدع في فنه، وقلنا له نريد منك أن ترسم لنا صورة طاووس مثلا، كما يعبر بعض العلماء، صورة طاووس على سطح الماء. فإذا كان هذا الأمر ممتنع، هل نستطيع أنه غير قادر على الرسم على الرغم من أنه ماهر في فنه؟ إذن القصور والنقص إنما جاء من قبل المتعلق وليس من قبل الفاعل. فهنا الجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على إدخال العالم في البيضة، ولكنه هذا الأمر مستحيل عقلا، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي وإنما تتعلق بالممكنات. واضح المعنى إن شاء الله. أقرأ لك فرد رواية، يقال أن إبليس لعنه الله قال للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: أيقدر ربك على أن يدخل الأرض في بيضة؟ لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: ويلك، إن الله تعالى لا يوصف بعجز، إن الله تعالى لا يوصف بعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. تلطيف يعني تصغير، وضع معين يكون احنا لعله ما نتعقله الله سبحانه وتعالى يقدر عليه، ولكن هذا المورد ممتنع ومستحيل عقلا. هذا سؤال حتى نبين انه اكو هيك اشكالات كثيرة. مثلا اكو سؤال اخر، هل الله قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ هل يعني بعبارة اخرى الله يدخل المؤمنين والاولياء والصالحين والانبياء الى النار ويدخل الفاسقين والمنافقين والكفار والمشركين إلى الجنة؟ هل يقدر الله؟ إذا تقول يقدر، إذن أين العدالة لله؟ وإذا تقول لا يقدر، إذن أنت سلبت القدرة عن الذات المقدسة وأثبت العجز للذات المقدسة. الجواب ماذا سيكون؟ سيكون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ممكن بالذات، فهو يقدر مع قدرته على تعذيب المؤمن وإدخاله إلى جهنم، ولكنه لا يفعله، ولكنه لا يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه مخالف للحكمة، فهو يضع الأشياء في مواضعها. أيضا من هالقبيل إشكالات كثيرة إن شاء الله احتمال تقرأه ببعض الكتب. هل يقدر الله أن يخلق له شريك؟ إذا تقول يقدر أثبت الشريك، إذا تقول لا يقدر هذا إلى جواب. هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيء لا يقدر على إفنائه؟ تفل السؤال. هل يقدر الله أن يخلق شيء لا يقدر على إفنائه؟ يعني يصير قديم. ومن هالقبيل هذه أسئلة لعله يعني مرة تأخذ من هالوقت فإجابتها من هالقبيل من الأجوبة إن شاء الله. ننتقل إلى الصفة، إلى بيان صفة أخرى وهي الصفة الثبوتية الإضافية، صفة إضافية فعلية، يعني صفة الحكمة. أيضا ما راح نتوسع بها حقيقة، الآن كان في بناية أنه أتوسع بها، لكنه راح أحاول أنتقل أيضا إلى الصفة السلبية وبعدها نطبق العبارة حتى نختم هذه العقيدة. ولكن أريد نبين أنه صفة الحكمة أو الحكمة، معنى الحكمة لها معنيان، الحكمة لها معنيان وكلاهما ثابت لله تبارك وتعالى. عندما نقول الله حكيم، هذه الحكمة لها معنيان وكلاهما ثابت لله تبارك وتعالى. المعنى الأول أنه الإتقان في الفعل، الإتقان في الفعل، فالحكيم هو المتقن فعله، الحكيم هو المتقن فعله. المعنى الثاني التنزه عن فعل الذي لا ينبغي، المعنى الثاني للحكمة هو التنزه عن فعل الذي لا ينبغي فعله عند العقل وعند العقلاء، التنزه عن فعل الذي لا ينبغي فعله عند العقلاء. يعني العقلاء يقولون هذا أمر لا ينبغي فعله، فالذي يفعله ليس بحكيم، أي أنه لا يضع الأشياء في مواضعها. إذن الله تبارك وتعالى حكيم في فعله، بمعنى أن فعله متقنون، وهو منزه عن اللغو والعبث ومنزه عن كل قبيح. أحسن احنا ما نريد نبين، يكون انت تصير عندك انتقالات، يعني الله رزقك في هذا الآن ولم يرزقك في آن آخر لحكمة، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوة ولم يعطها لزيد لحكمة، الله سبحانه وتعالى هيأ لك ظروف معينة بحيث تسير بطريق معين لحكمة، أكل لطف الإلهي وهو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. إذا لا حد يعترض على الله، معناه أنه عندما ندرس أن الله حكيم لا حد يعترض على الله، لأنه كل الأشياء إما أن تكون لحكمة ومصلحة، الله اقتضت الحكمة والمصلحة أن الله سبحانه وتعالى يضعك في هذا الموضوع، أو وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ذنوب. هذا ألم الضرس في بعض الروايات عندنا بسبب ذنب، هذه العثرة بسبب ذنب، إلى آخره أمور كثيرة في الروايات. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل العبث، الله سبحانه كريم لا بخل في ساحته. إذن هذه الأمور إن شاء الله لعله نتطرق لها في دروس قادمة. إذن الحكمة من صفات الله سبحانه وتعالى، والحكيم من أسمائه، وهناك فرق بين العلم والحكمة، لأن لا يقترض علينا الأمر عندما نقول الله عليم عالم يعني الله حكيم، لا، معنى العلم غير معنى الحكمة. ولذلك ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء، سورة النساء آية 26، يقول تبارك وتعالى فيها والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. هذا إشعار إلى أن العلم غير الحكمة، إشعار على أن العلم غير الحكمة. قد يكون أكو تداخل، ولكن معنى الحكمة شيء والعلم شيء آخر. وقال تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه في سورة السجدة آية 7، الذي أحسن كل شيء خلقه. هنا ليس المراد من الحكمة أو من الحسن، الحسن الرائق في المنظر، يعني الشيء الجميل، فإن ذلك مثلا هذا الشيء الجميل أو الحسن الرائق في المظهر هذا مفقود في القرد مثلا، أو مفقود في الخنزير، أو مفقود في الوزغ مثلا، لا يوجد حسن رائق في 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 المنظر، قد يكون الإنسان يعني يشمئز من بعض الأشكال أو غيرها. إذن ما المقصود أن الله أحسن كل شيء خلقه؟ المعنى حسن التدبير في وضع كل شيء في موضعه، حسن التدبير. لعله لو تسأل القرد أو الخنزير أنه أنت قبيح ولا، يقول لك أنا أجمل مخلوق في الكون، أنا أشكر الله وأحمده على هذه الخلقة. ولو سألت الوزغ لأجابك بنفس الجواب، ولعله يكون راضي بخلقه أفضل من الإنسان الذي باعتقادنا هو جميل. إذن معنى الحسن هو حسن التدبير في وضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة، بحسب المصلحة التي يعلم بها الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن فعل الذي لا ينبغي. يقول تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هسه الكلام كثير في هذه الحكمة، حتى ننتقل بس أضرب لك فرد مثال يصور لك أن الله سبحانه وتعالى أفعاله في غاية البداعة، أفعاله في غاية الإحكام، أفعاله في غاية الإتقان. فهذا العالم قد خلق على نظام بديع. مثلا لو أخذنا العين، العين فيها ما يقرب من 140 مليون مستقبل حساس للضوء. إذا أخذنا جزء حتى يصير عندنا تأمل، هذا العين فيها 140 مليون مستقبل حساس للضوء، يسموها المخاريط أو العصي. هذه طبقة المخاريط أو العصي اللي هي 140 مليون مستقبل حساس للضوء، هذه واحدة من طبقات 10 موجودة في العين، طبقة من طبقات 10 موجودة في العين. هذه الطبقات 10 موجودة في العين ما تتجاوز تخانتها أو طبقتها 4 أعشار المليمتر. 4 أعشار يعني السنتيمتر قد 10 مليمتر، المليمتر قسمه 10 أجزاء، 4 منهم 4 أعشار، 4 بالعشرة من المليمتر. كل هذا العدد إضافة لأنه يخرج من العين ما يقارب 500,000 ليف عصبي، 500,000 ليف عصبي. وظيفته هذا أنه ينقل لنا هذه الصور بشكل ملون، يعني نشوف الألوان، هذا أخضر هذا أحمر هذا أزرق إلى آخره. أيضا تأمل آخر يدل على حكمة الله وأنه حكيم وأنه يضع الأشياء في مواضعها. مثلا القلب، القلب تعتبر مضخة الحياة التي لا تكل عن العمل. القلب يوميا ينبض ما يقارب يوميا 100,000 مرة، 100,000 مرة، خلالها يضخ 8,000 لتر من الدم. خلال هذا اليوم يضخ 8,000 لتر من الدم، بحيث أنه بعضهم يقول 56 مليون غالون على مدى الحياة إلى آخره من هالقبيل. إذن ولا يوجد طبعا محرك آخر يعمل بمثل هذا العمل ولهذه الفترة الطويلة من دون حاجة إلى إصلاح وغيره. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم، صفة الحكمة واسعة الكلام فيها، ولكنه احنا أردنا الإشارة. ننتقل إلى الصفة السلبية الأخرى. من الصفات السلبية التي يجول ويتنزه الباري عن الاتصاف بها أنه ليس في جهة معينة، أنه ليس في جهة. الجسمانيات، الجسمانيات لها أوصاف، يعني يقولون المحل، الأبعاد، الجهة، الاتحاد، الرؤية البصرية، كلها من صفات الجسمانية. يعني كل جسم له أبعاد، كل جسم لابد أن يكون في محل ما، كل جسم يشغل حيزا من الفراغ، كل جسم يشار إليه لأنه متشخص. هذه الصفات اللي هي صفات الجسم يجب نفيها عن الذات المقدس، فنقول ليس في جهة معينة، غير متحد بغيره، ليس بمركب، لا يرى، هذا النفي. دائما نسلب هذه الصفات لأنها من صفات الجسم أو صفات الممكن. فإذا كون الشيء جسما ومادة هي صفات للممكن. احنا هنا راح نبحث في أنه تبارك وتعالى ليس في جهة. من الذي قال أنه في جهة ومن الذي قال أنه ليس في جهة؟ احنا الإمامية نقول أن الله تبارك وتعالى ليس في جهتين. قبل بيان هذا المعنى نقول أنه ما المقصود بالجهة، ما هو تعريف الجهة؟ فنقول الله ليس في جهتين، الجهة يعرفوها بهذا التعريف هي مقصد المتحرك ومتعلقة، الإشارة الحسية مقصد المتحرك. مثلا جسم يتحرك بهذا الخط، يقول بهذا الاتجاه، اتجه شرقا أو اتجه غربا أو اتجه مثلا إلى كربلاء، فش نقول أين الجهة؟ نقول جهته كربلاء، فهي كربلاء مقصد المتحرك، أي هذا الجسم الذي تحرك قصد جهة كربلاء مثلا، فيقولون الجهة هي مقصد المتحرك. أو مثلا تحركت الطائرة بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه يعني إلى أي اتجاه؟ إلى الدولة الفلانية، فالدولة الفلانية هي جهة هذا الجسم الذي تحرك، فيقولون الجهة هي مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية. هاي الإشارة الحسية على أشير أنه توجه بهذا الاتجاه، توجه إلى هذه الجهة. فإذا الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية، يعبرون عنها بتعابير هناك، هنا، خلف، أمام، تحت، فوق، إلى آخره من هذه الأمور. من الذي قال بالجهة؟ الحنابلة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى في جهة لزمهم، وأهل الحديث، هذه فرقة أهل الحديث لعله في الباب الحادي عشر نتعرض لهيك فرق، والحنابلة وأهل الحديث. بالمناسبة لماذا سمي الباب الحادي عشر بالباب الحادي عشر؟ الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس سره الشريف ألف كتاب اسمه مصباح المتهجد، ألف كتاب اسمه مصباح المتهجد. هذا كتاب مصباح المتهجد خاص بالأدعية والزيارات والأعمال. أجا العلامة الحلي قدس سره الشريف ألف اختصر هذا مصباح المتهجد، وألف كتاب أيضا في الأدعية والزيارات سماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح، منهاج الصلاح في مختصر المصباح، ألف على 10 أبواب. هاي الأبواب كلها بالأدعية والزيارات، فاحتاج إلى أن يعرف من هو المدعو. يعني قالوا له للعلامة الحلي أنت ألفت هذا الكتاب اللي هو 10 أجزاء 10 أبواب، اختصرت مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وألفت هذا الكتاب اللي هو 10 أبواب خاص بالعمل والعبادات، ولكننا نريد أن نعرف المدعو، نريد أن نعرف المعبود. فضم لهذه الأبواب 10 باب آخر اللي هو احنا نسميه الباب 11، فهذا اللي هو موجود للعلامة الحلي واللي يدرس في الحوزة العلمية. اجى المقداد السيوري قدس سره الشريف شرح كتاب الباب 11 اللي هو يتعلق في معرفة المعبود ومعرفة المدعو. نجي نقول اهل الحديث والحنابلة قالوا بالجهة، اي انه تبارك وتعالى فوق في السماء، لانهم سلموا بروايات وارتضوا روايات، مضمون هذه الروايات ان الله تبارك وتعالى ينزل في اوقات معينة الى الارض، فعندما قالوا ينزل اي انه باتجاه الارض يكون، وعندما يصعد اختار اوقات معينة في الثلث الاخير، وعندما يصعد يعني يكون باتجاه السماء، يعني اذا كان في جهة معينة خلت منه بقية الجهات، بينما احنا نعرف ان الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، بل فوق المكانية وفوق الزمانية الى اخره وفوق الجهة. اذن ظواهر هذه الاحاديث المنسوبة الى النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم والذي ذهب اليه الحنابلة واهل الحديث هذا باطل، لا يمكن الركون اليه إلى شيء من ظواهر هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها، الجهة من صفات الجسم، من صفات الممكن، فالأدلة العقلية دلت على امتناع هذه الصفات، ولذلك وجب تأويل النقل، وجب تأويل النقل بما يوافق العقل. إذا لم يؤول يضرب بالنقل بعرض الجدار، يعني الرواية التي لا تنسجم، الرواية النقلية التي لا تنسجم مع العقل تؤول، إذا لم تؤول لم يكن هناك بإمكان تأويل هذه الرواية فتطرح هذه الرواية. إذن إحنا إذا نريد يعني نرتبها كدليل عقلي، دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة نقول أنه عندنا أحد أربعة أمور. العقل يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان وليس في جهة معينة. النقل ماذا سيقول؟ أن الله ينزل، أن الله يصعد، يعني أن الله يكون في جهة. فصار عندنا تعارض بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية. هنا ماذا سنفعل؟ عندنا أربعة أمور، نختار أحدهما، يعني لا يقل الأمر من أحد أربعة أمور. الأمر الأول أنه نعمل بالعقل والنقل، يعني نرتضي العقل عندما يقول الله ليس موجود في جهة، ونرتضي النقل الذي يقول أن الله موجود في جهة. هذا الرأي باطل. لماذا؟ لأنه من اجتماع النقيضين. واضح المعنى؟ الرأي الثاني أو الأمر الثاني، نطرح العقل والنقل، لا نأخذ بالعقل ولا نأخذ بالنقل. هذا أيضا باطل لأنه يلزم ارتفاع النقيضين. الأمر الثالث أنه نطرح العقل، لا نأخذ بالعقل ما يقوله العقل أن الله موجود في كل جهة، يعني أن الله سبحانه فوق الجهة لا ينحصر في جهة، ونأخذ بالنقل الذي يقول أن الله موجود في جهة معينة. هذا أيضا باطل. وجه البطلان أنه عندما نطرح العقل فإننا نطرح النقل. إحنا عندما نأخذ بهذه الروايات المنقولة ونقول نطرح العقل، وإحنا الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي تم إثبات وجود الصانع، وبالدليل العقلي تم الاستدلال على النبي، وبالدليل العقلي تم الاستدلال على الإمام. نعم الأدلة العقلية موجودة، ولكن بعد أن سلمنا بالأدلة العقلية بدينا نسلم بالأدلة النقلية، وإلا شنو قيمة أبو هريرة حتى أني أجي أكذب أطرح العقل في سبيل أنه أسلم برواية رواها أبو هريرة وكون أبو هريرة ما يطلع كاذب في هذه الرواية، فأصر على أن الله سبحانه وتعالى ينزل. واضح المعنى إن شاء الله؟ فنقول اللي يطرح العقل معناه يطرح النقل، لأن إثبات النقل الدلائل النقلية متوقف على العقلية. إذن إيش بقى عندنا؟ أننا نأخذ بالعقل بما يرشد إليه العقل، نأخذ بما يرشد إليه العقل ونؤول النقل، نؤول الأدلة النقلية إذا كانت قابلة للتأويل. أما إذا كانت هاي الأدلة النقلية غير قابلة للتأويل فتطرح. الرأي الرابع هو أننا نأخذ بما يرشد إليه العقل، نأخذ بما يرشد إليه العقل ويتم تأويل النقل إذا كان قابل للتأويل، وإلا يطرح النقل أيضا. الآن نحاول تطبيق العبارة المتبقية من العقيدة السابعة. قال قدس سره الشريف، وصلنا إلى هذه العبارة أو راح نقرأ منها. وأما الصفات الثبوتية الإضافية، وأما الصفات الثبوتية الإضافية الفعلية كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية، فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية. كل الصفات الإضافية ترجع إلى صفة القيومية، كل الصفات الإضافية ترجع إلى صفة القيومية، لأن كل شيء قائم به تبارك وتعالى، لأن كل شيء قائم به تبارك وتعالى، قائم به وإليه. إضافة لأنه الصفات الإضافية متقومة بطرفين، بالخالق والمخلوق، بالرازق والمرزوق. فهذه الصفات لها معاني اعتبارية، هذه الصفات لها معاني اعتبارية، وهي لا حقائق عينية، يعني ما عندنا خالقية في الخارج، حقيقة عينية ما عندنا، ما عندنا خالقية في الخارج، ما عندنا رازقية في الخارج، وإنما الموجود في الخارج هو واجب الوجود، الموجود في الخارج هو واجب الوجود، والكل متعلق به وقائم به. الموجود هو واجب الوجود وكل شيء متعلق به وقائم به. فإحنا المصنف يقول أنه ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي صفة القيومية، لأنه الموجود في العين والخارج هو واجب الوجود وكل شيء قائم به وكل شيء متعلق به. قال وهي القيومية لمخلوقاته، وهي صفة واحدة تنتزع تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات، تنتزع الخالقية وتنتزع الرازقية وتنتزع التكلم. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال، هي التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها، الصفات السلبية كل صفة يمكن بها تنزيه الباري عن كل نقص. طبعا راح نشاهد إذا تقرون الكتب العقائدية راح تجون تلقون بعضهم يذكر 8 صفات، بعضهم يكثر من هذه الصفات، بعضهم يذكر أقل من هذه الصفات، فبعضهم يدخل بعض الصفات تحت بعض، هيك أكو عندنا كلام وهيك أكو يعني خلاف. الصفات السلبية كل صفة ينزه الباري تبارك وتعالى عنها عن كل نقص، بحيث وبعضهم يقول أن هذه الصفات السلبية لا تقدر بقدر، لا تقدر بقدر معين، بل ليس لها حد معين، يعني يدخلها تحت عبارة أنه كل صفة يمكن تنزيه الباري تبارك وتعالى تعتبر صفة سلبية، كل صفة يمكن تنزيه الباري تبارك وتعالى بها عن النقص وعن الحدوث وعن الافتقار وعن الإمكان، هذه نعتبرها صفة سلبية فلا يضع لها حد معين. ولكن يذكرون أبرزها مثلا أنه ليس بمركب، لاحظ السلب، ليس بمركب، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، غير متحد بغيره، لا يرى، إلى آخره من الصفات السلبية الأخرى، وليس بجهة، وليس بمحتاج. قال وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب الإمكان، كلها ترجع إلى سلب الإمكان. الإمكان شنو؟ الحدوث، الافتقار، الاحتياج. فلو تتأمل بكل صفة من هذه الصفات السلبية ستجد أن هناك سلب للإمكان، سلب لهذه بصفات الممكن، المفتقر، المحتاج، هو سلب الإمكان عنه. فإن سلب الإمكان لازمه، بل معناه سلب الجسمين. يعني شنو معنى أنا أسلب الإمكان، أسلب الافتقار؟ معناه أسلب الجسمين، أسلب كل صفة تتصف بالإمكان. يقول المظفر رحمه الله فإن سلب الإمكان لازمه، بل معناه سلب الجسمية، سلب الصورة، سلب الحركة، سلب السكون. هاي راح نبحث إن شاء الله، لعله يعني إن شاء الله تأخذوها بالكتاب اللي يعني الله ليس بساكن وليس بمتحرك. يعني شلون ساكن متحرك؟ إذن شنو معنى الحركة وشنو معنى السكون؟ شنو المعنى الفلسفي للحركة وشنو المعنى الفلسفي للسكون؟ وتجي هيك أبحاث إن شاء الله. والثقل والخفة وما إلى ذلك، بل سلب كل نقص، بل سلب، لأنه منشأ كل نقص إلى الاحتياج، إلى الافتقار، إلى الإمكان. ثم أن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود. واجب الوجود هو الوجود الشديد، الوجود الغير محدود، الوجود اللامتناهي. فيقول سلب الإمكان معناه يرجع عمن؟ إلى واجب الوجود. فعندما نقول واجب الوجود معناه شنو؟ نبع وجوده من صميم ذاتي. إذن كل افتقار وكل احتياج مسلوب، مسلوب عن الذات المقدسة. فعندما نقول واجب الوجود إذن هو معناه سلب الإمكان، وعندما نقول سلب الإمكان مرجعه إلى واجب الوجود. قال ثم أن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. فترجع الصفات الجلالية، لاحظ الخلاف، احنا رأينا كإمامية رجوع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية، راح يجينا رأي يرجع الصفات الثبوتية إلى السلبية. رأي مثلا النظام، جماعة من المعتزلة منهم النظام وابن أبي الحديد، ويوافقهم المقداد السيوري رحمه الله اللي شرح الباب 11 لأنه كان متأثر بآرائهم. قال فترجع الصفات الجلالية السلبية آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية. شلون؟ لأنه واجب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. فعندما نقول واجب الوجود إذن كل الصفات السلبية مسلوبة، كل الإمكان، كل صفات الإمكان التي الافتقار احتياج مسلوبة عن الذات. إذن معناه رجوع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية الكمالية. والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة، ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد، ولا ينقض العجب. هنا بدأ الشيخ رحمه الله يشير إلى بعض الآراء، قال: ولا ينقض العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. لاحظ العكس، عكس رأينا كإمامين، نحن الإمامين، إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. الشيخ شو يقول؟ يقول: لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين الذات، يقول هذا المعنى ما تعقله، كيف تكون الصفات عين الذات، فعندما لم يفهم ذلك أرجع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. وقلنا منهم جماعة من المعتزلة، منهم النظام، هذا راح نذكره هو إن شاء الله ويمر عليكم هو بالباب 11، ومنهم ابن أبي الحديد، هؤلاء أرجعوا الصفات الثبوتية إلى السلبية، يعني مثلا يرجعون القدرة إلى سلب العجز عنه، يقولون الذات المقدسة مسلوب العجز عنها فهي قادرة، الذات المقدسة مسلوب الجهل عنها فهي عالمة، يعني رجع الصفات الثبوتية اللي هي العلم والقدرة والحياة إلى الصفات السلبية، يعني هو يثبت الصفات السلبية ومنها يستخرج الصفات الثبوتية. هذا رأي غير صحيح، اي نعم، يعني بخلاف رأي الإمامية. طبعا هذا بحث، يعني اكو كلام كثير هنا ان شاء الله بمراحل اعلى، لانه اكو آراءهم شنو، ادلتهم شنو، احنا من نقول صفاته عين ذات ايش نقصد، صفات الثبوتية. لكن هو يجيك واحد يقول لك: هل نستطيع ان نقول ان الصفات السلبية عين الذات؟ هذا رأيهم، هل نستطيع ان نقول ان الصفات السلبية عين الذات؟ هذا كلام ان شاء الله، يعني مر عليكم. اذن وهكذا يدخلون بقية الصفات على هذا المنوال، ومثل ما بينا انه شارح الباب 11 المقداد السيوري رحمه الله متأثر بآراء المعتزلة، وأيضا يعني يوافقهم في هذا الرأي. قال: لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب، يعني هو قادر لأنه مسلوب العجز عنه، هو عالم لأنه غير جاهل، هكذا واضح المعنى. بينما احنا رأينا شنو، أنه واجب الوجود، أي وجوده نبع من صميم ذاته، فبعدها ترجع جميع الصفات السلبية إلى الصفات الكمالية. قال: فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، يعني هو يريد أن ينزه الذات المقدسة، يريد أن الذات المقدسة لا تتكثر، فقال بهذه المقول. هو كان من باب يعني من الأجدر أن يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام ويعرف هذا المعنى الحقيقي، ولكنهم لم يلجأوا إلى أهل البيت فالتبست عليهم الأمور، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود الخالية والفاقدة لكل شائبة نقص والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب. أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. كما لا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، هذا قلنا منه الأشاعر، ذولا الأشاعر، الرأي السابق أشار للمعتزلة، هسه بدأ يشير لرأي الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأزلية الصفات، يعني الله سبحانه وتعالى راح تجينا أنه الصفات الثبوتية أزلي أبدي غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق به، فيقولون هذه الصفات أزلية وهي زائدة على الذات المقدس، هذا رأي الأشاعرة. طبعا لهم أدلتهم مردودة من قبل الإمامية. كما لا ينقض العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته، فقال بتعدد القدماء، يعني تدري هو إذا يقول بأزلية الصفات يعني كل صفة أزلية والله أزلي، إذن الذات المقدسة قديمة غير مسبوقة بالعدم، إذن صفة الحياة قديمة، صفة القدرة قديمة، صفة وهكذا، إذن تعدد القدماء، إذا تعدد القدماء إثبات الشريك. فإذا كان النصارى يقولون بالتثليث فالأشاعرة ماذا يقولون؟ أثبتوا 100 شريك لله. تفضل ولا؟
يعني قال جعل القدران الحج يعلم ولا يعلم يعني
خاصة؟ لا، هو بعضهم يلزمهم.
يعني من حيث لا يعني.
نعم، من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، ولا تصريحا، لأن هم يعني تحصل عندهم بعض الشبه. شلون المعطلة عندما حصلت عندهم المشبهة والمجسمة قالوا بتجسيم الله ووصف الله تبارك وتعالى بصفات الممكن، فالمعطلة صار منهم أنه ينزهون الله تبارك وتعالى عن التشبيه وعن التجسيم، فقالوا بتعطيل العقول وقالوا أن البحث في صفات الله بدعة إلى آخره. فالأشاعرة كذلك، يعني بعض الأحيان احنا ننسبها للأشاعرة لكن يلزمهم القول بكذا، يعني يقولون بقول معين لكن لازمه أنهم يقولون بتعدد القدماء. كما لا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء، لأنه إذا نقول صفة القدرة قديمة والذات المقدسة قديمة، إذن وجود الذات قديم ووجود الصفة هذه الصفة قديم، إذن صار عندنا وجودية تعدد الوجود، إذن إثبات الشريك. فوجود الشركاء لواجب الوجود. أو قال بتركيبه، يعني الله مركب من ذات وصفات تعالى عن ذلك. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني ليست صفته مغايرة لذاته، هذا المعنى نفي الصفات عنه، ليست صفته مغايرة لذاته في الوجود، يعني ليس أن الصفة لها وجود والذات المقدسة لها وجود، بل هي عين الذات. قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف في المفهوم والمعنى وليس في الوجود، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه يعني جعله اثنين صفة وذات، والصفة والذات متغيران، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. الجهل يعني أي جهل أن الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الماديات، وهذا الجهل يستلزم القول بالتشخيص الجسماني، وطبعا يستلزم صحة الإشارة إليه. إذا أصبح مشخص، أصبح جسم يشغل حيز من الفراغ، إذن يكون هناك يصح لنا أن نشير إليه، فكل مشخص وكل جسم وكل ما يشغل حيزا من الفراغ نحن نستطيع أن نشير إليه، وعندما نشير إليه إذن وضعناه في جهة معينة، وإذا وضعناه في جهة معينة إذن خلت منه بقية الجهات وتجينا هذه اللوازم الأخرى. تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا. قال عقيدتنا بالعدل، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية. هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.